أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان البحث في المسألة التاسعة أو الثامنة عشر، وكنا بصدد استعراض الروايات الدالة على صحة الفضولي في النكاح، مضافا إلى أنه مقتضى القاعد. وبقيت رواية واحدة من الروايات التي استدل بها، وهي الرواية الثالثة من الباب السابع من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، الجزء 20 صفحة 280. الشيخ الكليني يروي عن أبي علي الأشعري، وهو أحمد بن إدريس القمي، عن محمد بن عبد الجبار، عن إسماعيل بن سهل، عن الحسن بن محمد الحضرمي، عن الكاهلي عبد الله بن يحيى، عن محمد بن مسلم. إسماعيل بن ساهل والحسن بن محمد الكاهلي فيهما كلام، إسماعيل قد يمكن توثيقه، لكن الحسن بن محمد الحضرمي يشكل الأمر فيه. عن أبي جعفر عليه السلام أنه سأله رجل زوجته أمه وهو غائب، قال النكاح جائز، جائز يعني ملزم، إن شاء المتزوج قبل وإن شاء ترك. الكلام عن الصغير مطلق، بس بقرينة إن شاء قبل وإن شاء الظاهر أنه ممن يقبل وممن يرفض، يعني الكبير جيد. فإن ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لأمه. استدل بها السيد في المستمسك، وأهمل الاستدلال بها السيد القرني. أما على مستوى السند فهي لا تصلح للدلالة، وأما على مستوى الدلالة فبمعزل عن متبنياتنا الفقهية الخارجية، الرواية تنطبق على النكاح الصحيح الذي فيه حق الفسخ أكثر من انطباقها على النكاح الفاسد القاصر الاقتضاء، بقرينة أن الرواية ألزمت المهر للأم، وهذا يعني أن النكاح كان نكاحا صحيح، وإلا إذا كان النكاح فضوليا ومن أساسه غير صحيح فلماذا يلزم مهر؟ مجرد التغرير بالفتاة من الأم موهمة أنها لها الولاية على التزويج هذا لا يستوجب المهر ما لم ينعقد العقد صحيح، بل يشكل تطبيقها حتى على الفسخ لما هو المتفق عليه من أن الفسخ يكون من أصله لا من حينه، وإذا كان من أصله كأن لم يكن العقد، فكيف يثبت المهر كلا أو بعضا؟ فالرواية على مستوى الدلالة أيضا لا أحد يعمل بها يا أخوان، فلا تصلح دليلا في محل كلامنا. أجنبية إحنا من برا نلقي أجنبية شيخنا، وإلا الأم يمكن أن تكون ولي لو أن الشرع جعل لها الولاية كالأب أو لا يمكن، فنحن والرواية ما لنا شغل بفهمنا الخارجي، نحن من الخارج عرفنا أن الأمة لها ولاية على النكاح والإنكاح، وإلا قالها القابلية أن يجعلها الشارع ولي. فعموما العقد إذا المراد من جائز هو الصحة التزلزلية فهو يحمل على الخيار، إذا المراد من جائز المعنى الأعم فهو قابل لأن يحمل على الفضول، يعني غير لازم عليه إلى أن يجيزه. فالرواية تحتمل المعنيين، وبقرينة المهر قد يقال إنها أقرب إلى المعنى الثاني منه إلى الأول. فعلى كل حال الرواية سندا لا تصلح للاستدلال ودلالة كذلك، هذا تمام الكلام، ولكن فيما تقدم من أدلة كفاية يعني. وإن كان الإنصاف أننا بعد مناقشتنا في دليل السيد الخوئي بالأمس، الرواية التي جاء بها ولم يأتي بها غيره، لا يبقى إلا الروايات الواردة في العبيد والإماء، والتعدي عن موردها إلى مطلق الفضول في الأحرار يحتاج إلى إلغاء الخصوصية، وهي وإن كانت غير بعيدة، وإن كان أي إلغاء الخصوصية غير بعيد، إلا أن لمن شاء أن يتوقف لا يعد توقفه غريبا. نعم، الذي يهون الخاطب هو أننا على مباني المتأخرين قد صححنا الفضول على القاعدة وليس بالإجماع وما ناظره، فيكون النكاح الفضولي صحيحا يعني قابلا للحوق الإجازة على القاعدة. هذا. ولكن الشيخ في المبسوط والخلاف وفخر المحققين في الإيضاح قد ذهبا إلى كون النكاح الفضولي باطلا، مستدلين بأدلة يرجع أكثرها إلى الإشكال في أصل صحة الفضولي، كالاستدلال بالإجماع مثلا، وقد اتضح ما فيه، أو الاستدلال بأن شرط صحة العقود اقترانها بالتراضي وكونها عنه عن تراضي، والفضولي لا يكون مقترنا بالتراضي بل يلحقه الرضا من الأصيل أو من له السلطنة ولو بعد حين. هذه إشكالات يا إخوان ما إلى معنى نتعرض لها ونجاوب عليها ونناقشها في باب النكاح، هذه تبحث في فقه العقود وقد أجيب عليها بالكامل هنا. نعم، المهم مما استدل به الاستدلال ببعض الروايات في خصوص النكاح، وتعد أدلة خاصة، ومحل التعرض لها هو النكاح، وهي واردة في الباب 29 من أبواب نكاح العبيد والإماء، بدءا بالحديث الأول. جيد، الجزء 21 من الوسائل صفحة 119. الحديث الأول محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن داود بن الحصين عن أبي العباس البقباق الفضل بن عبد الملك. داود بن الحصين يا إخوان ثقة، وثقه النجاشي ولم يصرح بفساد مذهبه، لكن الشيخ في الفهرس صرح بفساد مذهبه وإن لم يوثقه، فنأخذ من هنا الواقفية ومن هناك التوثيق فتصبح روايته من الموثق. إلا على مبنى نحن لا نقبله، من أن سكوت النجاشي عن ذكر المذهب شهادة بالإمامية أولا، وأن شهادة النجاشي حتى السكوتية مقدمة على شهادة الشيخ حتى الذكرية من باب الأخبارية، فيقال حينئذ بأنه إمامي، لكن كلتا المقدمتين غير صحيحة كما حققنا في كبريات علم الرجال، لأن ما أكثر من سكت عنه النجاشي وهو واضح أنه فاسد المذهب بحيث لا يحتمل في حقه الشهادة له، مضافا إلى أن هذه مجرد دعوة، لأن أساسا وضع الفهرست لما لأصحابنا ومن صنف على طريقتنا من غير أصحابنا، فيشمل المذاهب الشيعية غير الإمامية التي انحرفت عن جادة الصواب، بل يشمل بعض العامة اللي ألفوا عن أئمتنا كالسكوني وحفص بن غياث، جيد، لأنهم صنفوا على طريقتنا، مضافا إلى أن المقدمة الثانية أيضا مناقشة، لا نسلم أن النجاشي أخبر من الشيخ في باب الجرح والتعديل، النجاشي قد يكون أخبر من الشيخ في الأمور التاريخية والأنساب، ولكن إن لم نقل بأن الشيخ أخبر في باب الجرح والتعديل فإن من المقطوع به عندنا أن النجاشي في هذا الباب ليس أخبر، وتمام البحث في محله. نعم النجاشي من يذكر أنساب، من يذكر تواريخ، من يذكر قضايا من هالقبيل، هو أكثر تبحرا من الشيخ نتيجة تخصصه بالتاريخ وتخصصه بالأنساب، لأنه لا يظهر أنه كان فقيها كبيرا بحسب مؤلفاته وبحسب تاريخه العلمي، بينما الشيخ فيما يرتبط بالتوثيق والتضعيف، فيما يرتبط بالاستنباط والاستدلال الفقهي، لا يقاس به النجاشي ولا عشرة من نظرائه. على كل حال رضوان الله عليه جميعا، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يتزوج الرجل بالأمة بغير علم أهلها؟ قال: هو زنا إذا وطأها. وما واضح أما هذه، إن الله يقول: فانكحوهن بإذن أهلهن. جيد. ونظيرها روايات يا إخوان، رواية ثانية مثلا محمد بن يعقوب عن أدى من أصحابنا عن سهل بن زياد والكلام فيه معروف وهو ثقة عندنا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن داود بن الحصين، عن أبي العباس، ولعلها نفس الرواية السابقة لكن هنا تامت السند مو محذوفة السند. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأمة تزوج أو تزوج، يعني تتزوج، بغير إذن أهلها. قال: يحرم ذلك عليها وهو الزنا، إلى آخره. بعد الرواية الثالثة أيضا أنا أظن نفس الرواية يا أخوان، لأن شوف الرواية الثالثة، الشيخ الطوسي بسنده عن الحسين بن محمد، أو لا الشيخ الكليني، وهو الحسين بن محمد بن عامر الأشعري القمي، عن معلى بن محمد وهو معلى بن محمد البصري مضطرب الحديث والمذهب كما قيل فيه، سيد الخوئي وفق لأنه من رجال تفسير القمي ويقول مضطرب الحديث والمذهب لا يضعفه، وأنا في رواياته من المتوقفين وإن ملت مدة إلى قبولها لكونه كثير الرواية لشبهة المعارف، عن بعض أصحابه بعد ضعفت، عن أبان، عن فضل بن عبد الملك أيضا الراوي المباشر هو نفسه البقبق. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأمة تزوج أو تزوج بغير إذن مواليها، قال: يحرم ذلك عليه وهو زنا، نفسها. نعم الرواية الرابعة غيرها بس ما في مشكلة، نفس المضمون أيضا من الرواية الرابعة.
لكن هذا ليس فقهيا، هذا تعدد.
ها وجه الاستدلال عند الشيخ وفخر المحققين بهذه الروايات أو بهذه الرواية هو أن الزواج غير الواقع عن إذن أهلها جعل الوطئ الحاصل عنه بأنه زنا، وهو بإطلاقه يشمل ما لو لحقه الرضا بعد ذلك. تبهتوا كلام العلماء؟ مو قوته ها هكذا، ولو أن هالبيان أنا بينته، يعني هم ما بيني بهالشكل، بينين بس أنه ظاهره أنه لا بد أن يكون بالإذن، فالإذن لا بد أن يكون متقدم على العقد. فنحن نقول بأن جعل العقد الذي لم يسبق الإذن فيه الوطئ الناتج عنه زنا بإطلاقه يشمل ما لو لحقه الرضا بعد ذلك. لكن الإنصاف أن هكذا إطلاق لا يظهر أنه مراد من الرواية يا أخوان. صحيح الإنسان عقلا يمكن يصنع هكذا إطلاق، لكن الإطلاق ظهور عرفي سياقي ليس ظهورا عقليا. الروايات ظاهرة في أن وطأ الأمة بعقد خال بالكامل عن الرضا والإذن من الأهل زين، ولكنها لا يظهر منها أنها ناظرة أو غير راضي ناظرة إلى أنه قبل الواطئ. هل هو عقد قابل للتصحيح بالرضا والإجازة أو غير قابل؟ هل جهة مو ملحوظة أصلا في الروايات؟ الملحوظ هو وطئها من دون بعقد من دون استئذان، هذا هو الملحوظ. هذا أولا. وثانيا، لو سلمنا وجود هكذا إطلاق فإن هذا وارد في الإماء والعبيد، وذيك الأدلة اللي تقدمت واردة في الإماء والعبيد، نقيد هذا الإطلاق بما لو لحقه الرضا، لأن تلك الروايات اللي قريناها بالأمس دلت على أنه إذا لحقه الرضا مضى وصح.
أما أن تلك خاصة بالرجال وهذه
لا لا، ذيك هم واردة بعضها بالإماء بعضها بالرجال، ما في فرق.
التصحيح ورد في الرجل.
ليش؟ في الروايات السابقة مو رواية واحدة خالص. بالأمس مرت معنا 3-4 روايات ويوجد غيرها أمات. ما في أصلاً، لا يحتمل الفرق بين رجل وأنا أساساً. ما في فرق. لا يحتمل أحد الفرق. إذا الفضولي قابل للتصحيح بلحوق الإجازة سواء كان مورده أنا أو عبد، ما يفرق. جيد، باعتبار أن العبرة بإجازة السيد مو بإجازة الرجل أو المرأة، ولو كان السيد امرأته كما لو كانت هي التي تملك الأمر. فعلى هذا الأساس الاستدلال غريب، ومن هنا أعرض عنه كل العلماء، يعني غير الشيخ وصاحب الإيضاح لم يهتم أو يكترث له أحد. ونحن أوضحنا أن العمدة أساسا في بحث الفضولي هي القاعدة الأولية يا إخوان، لنقحت في فقه المكاسب والمعاملات والعقود عند جل المتأخرين، إن لم أقل كلهم، يعني خصوصا متأخر المتأخرين من مدرسة الشيخ فمن بعده رضوان الله عليه الشيخ الأنصاري. فأصل صحة الفضول في النكاح لا كلام فيها. نعم هناك فروع أخرى تحتاج إلى البحث. خلق المسألة الأقوى صحة النكاح الواقع فضولا. صار واضح أن الأقوى في قبال الشيخ وفخر المحققين وفاقا للمشهور، مع الإجازة سواء كان فضوليا من أحد الطرفين أو كليهما، فإن الأدلة تشمل خصوصا القاعدة الأولية. كان المعقود له صغيرا أو كبيرا يجيز وليه، أو ينتظر إلى أن يبلغ فيجيز، ما في فرق، مقتضى القاعدة ما يفرق. حرا أو عبدا، والمراد بالفضول العقد الصادر من غير الولي أو الوكيل، يعني من له السلطنة على إجراء العقد بالفعل. الوكيل له السلطنة ما دام وكيلا، سواء كان قريبا كالأخ والعم والخال، من ليس له السلطنة وغيرهم، أو أجنبيا قريبا أو بعيدا. لو قال جيد، لأن القريب أيضا أجنبي لأنه مولي ولا وكيل. وكذا الصادر من العبد أو الأمة لنفسه، باعتبار السلطنة مو له، السلطنة لسيده ولو كان يعقد لنفسه بغير إذن الولي. ومنه أي من الفضول العقد الصادر من الولي أو الوكيل على غير الوجه المأذون، لأنه حين تصرفه لا يكون وليا ولا يكون وكيلا، وكيل في شيء آخر أنت، لكن في هذا الفعل مو وكيل. كما لو وكلته بتزويجها من أعجمي فزوجها من عربي أو العكس. جاي من الله، راجع للولي لأن الولي يأخذ ولايته من الله، أو الموكل أو من الموكل لأن الوكيل واضح. كما إذا أوقع الولي العقد على خلاف المصلحة، قلت بما فيه المفسدة، لأنه تقدم حتى الماتن اختار أنه يكفي في تصرفات الولي أن لا تكون هناك جلب المصلحة مواجه، أو تعدى الوكيل عما عينه الموكل. هذه واضحات أصلا، كلها واضحات ما يحتاج لها كان تنبيه أصلا. الفرع الأخير، الفرع الثاني في المسألة، ولا يعتبر في الإجازة الفورية. سواء كان التأخير من جهة الجهل بوقوع العقد أو مع العلم به وإرادة التروي أو عدمها، عدم إرادة التروي هو تشهيا أخر الإجازة. كل هذا يا إخوان ناشئ من إطلاق الأدلة على مستوى القاعدة، إن شاء رد وإن شاء أجاز، هذا على إطلاقه سواء فوريا أو مع التراخي. شنو تصرف؟ أي تصرف؟ ما في حبس، مو تصرف،
لا
ما أحسن أي تصرف، وما تصرف بعين من الأعيان، فقط عقد عقد اعتباري فقط. هسه إذا لزم ضرر، لزم حرج، لزم شيء، يصير عنوان ثانوي، ننظر في حكومته على أدلة الأحكام الأولية. لكن أصل القاعدة، هل الأدلة دلت على أن الإجازة فورية مثل ما خيار الغبن أو العيب فوري مثلا؟ في الخيارات، أدلة الخيارات أساسا دل على الفورية، إن كان الدليل هو الصيغة العقلائية في بعضها، أو الدليل قاعدة لا ضرر في بعضها، فإن الضرر يقدر بقدره. لكن في باب الإجازة، هو كون العقد بعد أن تلحقه الإجازة أو إبراز الرضا ممن له ذلك يصبح مصداقا للعقد الحقيقي، يصبح مصداقا إذا في باب الأموال للتجارة عن تراض، وهذا لم يدل دليل على لزوم كونه فوريا بعد العقد أو فوريا بعد العلم. واحد مسافر في بعض الروايات كان، وزوجته أمه وهو مسافر، ها؟ قد لا يعلم إلا بعد مدة، فالفورية بعد العقد لا أظن أحد أصلا يتوهمها أو يقول بها. الفورية بعد العلم تحتاج إلى دليل الفورية، ولا دليل على ذلك. هسا التأجيل يلزم منه لازم فاسد، هذا بحث آخر، لن أسس أصل القاعدة الآن. وعلى هذا، وهذا كبراه تنقح وين؟ في المكاسب يا أخوان، في المكاسب الدليل واضح لا كلام فيه، إنما الكلام كل الكلام في النكاح. توجد أدلة خاصة تدل على لزوم الفورية؟ الجواب لا توجد أدلة خاصة تدل على لزوم الفورية، بل قد استدل برواية على عدم لزوم الفورية، وهي الرواية الواردة في الباب 88 من نكاح العبيد. هذا العبيد فادونا، الباب 88 الحديث الأول. محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضالة، السند الشهير اللي فيه كلام يا أخوان، الآن ما نقدر ندخل فيه، هو شرحناه مرارا في الأيام السالفة، لأن في السند علي بن محمد بن زبير النخعي، وهو لا توثيق له خاص، أنا أوثقه لأنه من المعارف ومشايخ الإجازات المشاهير، السيد الخوئي وجماعة لا يوثقونه، فالتجأوا إلى تعويض السند، والسيد الخوئي عوضه بطريقة فيها اشتباه في أكثر من محل في المستند وفي المعجم أيضا، ولكن قابل للتصحيح، أتمه الشهيد الصدر كما هو المنقول عن السيد الحائري في تقريره في سند حديث الرفع من علم الأصول في الدورة الأولى من دورتي الأصول، أهمل البحث في الدورة الثانية بحسب تقرير الهاشم. عموما السند معتبر. عن علي بن الحسن بن فضال ثقة، عن السندي بن محمد وعبد الرحمن بن أبي نجران أيضا لا مشكلة، وإن توقف جملة في السندي بن محمد، لكن في عرضي عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد أو حميد وهو الحناط، عن محمد بن قيس، ومحمد بن قيس وإن كان مشترك بين عدة أشخاص، لكن المحقق في تمييز المشتركات أن عاصم بن حميد يروي عن البجلي الثقة صاحب كتاب قضايا أمير المؤمنين عليه السلام، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال قضى، طبعا هو يرويها عن الإمام الباقر، هو مو واصل للإمام علي عليه السلام، قضى في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب، باعها منه ابن سيدها وأبوه غائب، جيد، إذن فضولي مو وكيل هو، فاشتراها رجل فولدت منه غلاما، الوطئ شبهة أو زنا لا ندري، إذا هذاك ما يدري نصورها ملكة فوطئ شبهة راح يصير، ثم قدم سيدها الأول فخاصم سيدها الأخير فقال هذه وليدتي باعها ابني بغير إذني، فقال خذ وليدتك وابنها، مع أن الابن هو ابن الثاني، من اللي قال؟ الإمام عليه السلام، فناشده المشتري فقال، فناشده المشتري، المشتري ناشده قال لك تأخذ الوليدة بس ابني ليش تأخذه، هو ابنه تولد من مائه، فقال خذ ابنه، يعني اللي باع الوليدة، الذي باع الوليدة حتى ينفذ لك ما باعك، يعني سوي ورقة ضغط عليه. فلما أخذ البيع الابن، البيع يعني المشتري هنا المراد المبتاع، قال أبوه أرسل ابني، فقال لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني، فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع ابنه. هذه الرواية يستدل بها في فرعين في فروعنا، الفرع الأول محل كلامنا، هنا الإجازة ما كانت على سبيل الفور، أخذ ورد، وهو كان مسافر وإلى أن رجع ورا ما علم راد يرد، إذن مو فور، ومع ذلك أجاز البيع بالأخير ومشى البيع. أدري الموضوع خاص، لكن هذا يعني أنه يجوز الإجازة ولو بعد حين في مقابل الفورية، إيه تراخي جيد، أدري لو كانت الإجازة لا تصح إلا فورية، الهوسة هو سواها مو الله سواها،
الأصل يعني المفروض غير هذا،
ليش؟
يعني
هاي
قضية خاصة. أدري أدري، هو الآن مو بس تراخى في الإجازة، أجاز بعد الرد أيضا، هذا هو الفرع الثاني، وهو أنه أجاز بعد الرد وصحح الإمام إجازته.
أولوية أنت
مو أولوية، أريد أن أقول أكو فرع رح يجينا قريبا في نفس المسألة، أن الإجازة بعد الرد صحيحة أو غير صحيحة.
يعني أولوية
المشهور يقولون إذا رد لم يصح بعد ذلك إجازة.
سيكون يعني هنا أولوية في عدم اشتراط الفورية.
ها؟
تفضلت إذا أكو مناسبة خاصة.
هي لا يتعدى عنها. انتبهوا، نحن قلنا إذا الموضوع خاص ما يتعدى إلى موضوع آخر. قلنا الروايات واردة في العبيد، فالتعدي من العبيد إلى غير العبيد أحسنتم. أما بالتراخي والفورية فهنا هو تراخى. ليش؟ لأنه في البداية أراد أن يرد فرد، مو بس أراد أن يرد، رد بالفعل وأخذ الوليدة وابنها، ها؟ وبعد ذلك رد أجاز. فهذا من عنده، ما كان ناشئ من سفره. شوفوا، لو كان ناشئ من سفره نقول التعدي من الفورية المعذور فيها إلى الفورية اللي هو تسبب فيها يحتاج إلى دليل. لكن هنا كلا التراخيين موجودين. التراخي الأول أنه كان بين العقد وبين مجيئه من السفر مدة. التراخي الثاني بعد أن جاء أراد أن يرد ورد بالفعل وأخذ الوليدة، ها؟ ثم رد أجاز. هذا تراخي ثاني، وهذا مو ناشئ من جهله ولا ناشئ، افترضوا ناشئ من ترويه، أيضا مو تروي، هذا هو رد أجاز بورقة ضغط يعني. لكن يا إخوان إنصافا، وإن كان سيخوي مستدل بالرواية وماشي، لا أنا ما أريد أقول أجنبية، لأريد أقول أن الرواية قصة في واقع يا إخوان، وإلا على أساس القواعد الشرعية يجوز الإمام يؤمر بأنه يروح يأخذ الوليد مقابل الولد.
حتى
الإمام هو اللي قال للبائع الأول أنت يحق لك تأخذ وليدتك وولدها، فإذا كان الولد يتبع الأم، وهذا مشكل أيضا في الفقه، لأن إذا وطأ وطأ شبهة وطأ شرعي فالولد له، ويعوض على سيدها شغل رحمها، لأن الولد يلحق به فالولد يصبح حرا. نعم لو كان زنائي لا يلحق به ويلحق بها حينئذ ويكون ملك لسيدها. ثم كيف الإمام يقول له اخطف ابنه مثل ما خطف ابنك؟ انت امرته بان ياخذ الابن، طيب بحسب الرواية. ثم اذا هو اخذ الابن بحق كيف يؤخذ هذا؟ طب هذا إذا في ضرر مالي ملزم بتعويضه، لكن يخطف للضغط على أبيه؟ هذه ميكافيلية، الغاية بررت الوسيلة هنا. فإنصافا الرواية تنزيلها على القواعد الشرعية مشكل، والله مشكل في الشق الأول وإن كان قابلا للتوجيه، أما في الشق الثاني مقابل حتى للتوجيه. نعم قد تكون قصة في واقع الإمام علمة ككثير من أقضيات أمير المؤمنين عليه السلام أن هناك تواطؤ ما بين الأب والابن أو بين فأمر هذا بالظاهر ثم أمر هذا بما يعلم أنه ورقة ضغط على ذاك، فتكون قصة في واقع بعد لا يتعدى عن ملابساتها، وإلا بالقواعد الأولية الشرعية لا الشق الأول ولا الشق الثاني قابل. نعم قد يقال بأن الصغرى فيها مشكلة هنا، لكن الكبرى لا مشكلة فيها، حيث إن الرواية تثبت صحة الإجازة بعد الرد أيا كان السيناريو اللي فعله الإمام. الإمام أمضى الإجازة بعد الرد وهذا غير بعيد يا إخوان، صحيح هذا. فالشق الثاني صحيح، فيصح الاستدلال بالرواية في باب الإجازة بعد الرد وهو الفرع القادم، لكن لا يصح الاستدلال بها في فرعنا هنا. سيد الخوي ذاكرها وما مرر عليها، يعني ما ذاكر شيء كيف تنزل على القواعد الشرعية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.